بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فنعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى جلسة التوضيح و وكان هذا المجلس في ليلة الثاني من ربيع الثاني وفي ليلة أو في غرة حين غرة ربيع الثاني. هل تثبت رؤية اليوم؟ اللهم ما زلنا في فضل الرد على الشيخ أبي إسحاق الحويني وكنا قد بينا في آخر مجلس استقلال الحويني بالفتوى كانوا قد استقل بالفتوى عن أكابر أهل العلم وخالفهم في المسائل الكبار التي تعد من أصول أهل السنة وهو يعني في إحدى خطبه قد اعترف أن مخالفة أهل العلم تعد فيما من أهم سبب الخروج يعني اعتراف في جوابيتان فقال في درس النوم عنوان الرجولة الحقيقية نعم في الشريط الأول في الوجه الألف ثقه انا من الامر
قال ابو حامد الحويني في شريط الرجوع الحقيقيه الشريط الاول وجه 1000 الخوارج اعلى فرقه اسلاميه قامت على اسقاط الرجال وعدم اعتبارهم ولذلك كانت اخطر دعوه هي دعوه الخوارج الذين قالوا او اطلقوا هذه الكلمه هم رجال ونحن رجال هم الذين اطلقوا هذه الكلمه لما ذكر الصحابه كانوا يطعنون على الصحابه ويقولون هم رجال ونحن رجال ولذلك اول سلمه في درجه الخوارج هي اسقاط اهل العلم واسقاط العلماء لذلك كانوا في جماعه التكفير ما يعتبرون احدا اصلا لا يوجد في هذه الامه من وجهها نظرهم من وجهه نظرهم من فهم الكتاب والسنه لا يوجد في هذه الامه من وجهه نظرهم من فهم الكتاب والسنه
يعني طرف أو شهد على نفسه يعني الحويني أسقط أهل العلم ولكن بطريقة خفية ليس بطريقة ظاهرة وذلك أنه لما يتعرض للمسائل العظيمة التي يتعرض من النوازل المتلهمة يعني لا يرفع رأسا لما اتفق عليه الأكابر من يكتب اجتهاده الشخصي ولم يكتفي بهذا فقط بل أخذ يفخر ويستهزئ ببعض فتاوى كبار أهل العلم ويظهر العجب يظهر العجب من الفتوى بل يصف فتوى من فتوى الأكابر بأنها إجر يطلق هذا إسقاط الأهل العلم ولا يقال يعني إن الحويني له حق الاجتهاد فلا يقلد هما لا طلبناه بالتقليد ما قلنا لو قلد غيرك وغير دليل ولكن كان مما ينبغي على مثله أن يعظم كلام أهل العلم وأن يذكره خصوصا إذا اتفق كبار العلماء على مسألة ما في فتوى تتعلق بنازلة من النوازل نعم وأكثر فيها بما يوافق أصول أهل السنة فهنا لا عذر له في المخالفة ولا عذر له في أن يدعي لنفسه أنه ليس مقيدا بفتوى غيره وأيضا يعني يدل على هذا أنه يعني قلما قلما ما يتعرض لذكر أهل العلم. فهو يعني قد يذكر الألباني أحيانا على كيف على سبيل التلبيس والتلبيس فقط، ولكن لا يتعرض الدرس مثلا يعني إرشاد الطلبة والشباب الأمثال ابن باز والفوزان وأحمد بن نجم عبد المحسن العباد مقبل بن هادي، بل هو قد يصف العلامة مقبل بن هادي أوصاف سيئة في مجالته الخاصة، حيث أن العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى قد حكم عليه بالبدعة، بل هو يطعن في بعض الكبار كما سوف يأتي. فهو بارك الله فيكم حكم على نفسه من كلامه السابق هذا. أن أول درجة من درجات الخوارج إسقاط أهل العلم، هو أسقطهم كما ذكر، وأسقطهم من اعتبار الشباب، فلا يربط الشباب بأكابر أهل العلم ولا يرشد الشباب إلى التزام غرض الأكابر في الفتن وفي النوازع المتهمة، بل هو يعني على العكس من ذلك تماما. و لذلك أنا اصطلح عليه ما قد قاله العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. في الفتوى الثالثة له في شأن الحويني، حيث قال
قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي رضي الله: أنا من سنوات لا أجيب، أريد أن أتريث في أمره، أريد أن أناقشه، أرسلت له نصحات، لكن كما هو ما يزال إلا بعدا عن منهج السلفي وتلاحما مع القطبيين، فهذا حاله، هذا حاله الآن، هو يدعي أنه من أهل السنة ويقترب من أهل البدع ويعاشرهم ويتلاحم معهم.
شريط جلسة مع الأخوة الفلسطينيين. فهذا واضح لكل منصف يتابع أحوال أسوأ. ونحن قد ذكرنا في المجلس الأول في الرد على الحويني أن قد خالف أصول المنهج السلفي في عدة مسائل، وكان من ضمن هذه المسائل أنه يثني على أهل البدع وأهل الهوى ويدافع عنه ويرفع من شأنه، وهذا يرتبط بتعليمه أكابر أهل العلم، وقد جمع بين السوءتين، بين الثناء على أهل البدع وبين الطعن في في أكابر علماء أهل السنة. والثناء على من يطعن فيه. و هذه المواضع التي تدل على ثنائي على أهل البدع، هذا الموضع الذي تكلم فيه عن سابق في كلام طويل يعني، فنقرأ ما يتيسر منه إن شاء الله.
قال أبو إسحاق الحويني: وتفسير في دلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله ليس تفسيرا، إنما هو عبارة عن يدخل تحت التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي أي الذي لا يعني بذكر الآيات آية آية كلمة كلمة زي تفسير الأقدمين، إنما يجيب الربع ويتكلم عليه عموما خلاص. فيبدأ الأول يتكلم عن الصورة كلها، المحاور التي تدور الصورة عليها،
عن الصورة كلها
المحاور التي تدور الصورة عليها كلها ككل من أولها لآخرها. وبعدين يبتدي يأخذ ربعين على حسب ما يوفق إلى ذلك، ويتكلم عنها كلاما عاما. فهو كتاب تفسير الشيخ سيد قطب. حقيقة تفسير الشيخ سيد قطب فيه نشأ فيه فوائد وفيها أيضا أخطاء، لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء، هذا كان رجلا أديبا في بداية حياته، ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة، صعيدي في الأصل يعني قبل ما الصعيدي يقول ويستأذن. ونقرأ عليه الفتحة، كان طبيعة الناس كانوا متزينين، يطلعوا يصلوا، يطلعوا عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم مكان أخلاق، مهيئين. إن لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول، واخذ بالك ليه؟ جدع الصعيدي جدع، عشان كده النكت كلها على الصعيدة.
طبعا من اخر مقاطع هذا، طبعا خلنا في الموضوع لا علاقه له بغير اصل المساله، يعني لنا علاقه بالصعيد له، واهل الصعيد يعني في خير ان شاء الله نختمهم على خير، هم اقرب الى الفطره من اهل الخبر، هذا حق يعني هذا تراه في حق اخواننا من اهل الكتاب حق، ولكن هذا ليس له علاقه بحال سيكون يعني هل يعني يزكى أو يثنى على كيف قب من باب أنه صعيدي الموطن أو المنشأ، لا علاقة بهذا عند حال سيكون. وهو يعني كما سوف يأتي يتبع من هذا الموازنات، وإن ادعى إنكاره يعني هو قد أنكر منهج الموازنة النظرية، ثم عاد في كلام آخر له في موضع آخر ودعا إليه وقال فيه بل وطبقه عمليا. فهنا كما يعني سمعتم رغم اعترافه بسيد قطب انه ليس من العلماء، حاول ان يصرف اسماع السامعين عن هذا الاعتراف بهذا الثناء الذي أردفه بكلامه. وسوف يأتي يعني في بقية الكلام مزيدا 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 من الثناء على الشيخ قطب. يلغي تماما اعترافه بأن سيدا ليس من العلماء. أتم كلامه يعني لا أعرف إن شاء الله صعيب. صفحة ثالثة
قال أصحاب الحويني فالشيخ طي قطب كان كده وبعدين اشتغل في الأدب ولم يكن له علاقة لا بقراءة الدين ولا الكلام ده. زلت أقدامه أو زلت قدميه في أكثر من مصدر من أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام الذي يسب فيه عثمان بن عفان سبا مخدعا ويسب بني أمية وتكلم كلام ما يتلبسش عليه ما يتلبسش عليه هدوم يعني كلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير عن عمرو بن العاص هو ليس لحاجة بجانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان.
فأنا يعني أعترف أن كلام سيد أسوأ وأضل سبيلا من كتاب أو من كلام كتاب الدراما الحقير.
يعني كلام فظيع وليته تبرأ منه قبل أن يموت. كنا نتمنى أن يتبرأ منه قبل أن يموت. كلام ما ينفعش أبدا يقول مسلم ما ينفعش يقول مسلم.
سبحان الله كأنه يعني يغني السيدة لأن كلامه هذا يعني قد يعني يقضح في إسلامه. هذا اعتراف منه بحال شيخ قطب ولكن اقرأ ما بعده سوف يتبين لك أنه يناقض نفسه.
وبعدين لما انضم لحركة الإخوان المسلمين وقضي عليه بالسجن ثم بالإعدام وهو في فترة السجن كان بيكتب قبل السجن كان بيكتب في دراسة القرآن ثم كمل منه قدرا كبيرا وهو في السجن فلم يقرأ الشيخ سيد قطب إنما كان الرجل يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه فخانه قلمه الأدبي في مزالق شرعية. يعني إحنا
هو لا يعتذر بعد أن شهد بأن كلامه أسوأ من كلام كتاب الدراما الحقيرة لن يلتمس له العذر ويحاول أن يرقع كلامه السابق.
يعني احنا عندنا في مثلا باب العقيده ما ينفعش تتلطف بالكلام في حاجه اسمها ضبط لالفاظ العقيده لما تيجي تتكلم كلام منضبط لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وال ثاني.
واحوج ما يكون هذه النصيحه ان يوجهها الى نفسه حيث انه لم يراعي هذه الالفاظ في كلامه المصر على المعصيه ان كان يدعي انه لا يكفر المصر على المعصيه فلماذا استخدم هذه الألفاظ التي أخذ ينط ويقصد بها كما عبر هنا يعني على حد تعبيري ما ينفعش منك أو ما يصلح أن تقصد بالكلمات في مسألة العقيدة وأن تأتي بكلمات وبتعبيرات لم تثبت عن السلف تلبس بها على مدى توقع الناس بسببها في إيهام وفي اضطراب في مثل هذه المسائل الشائكة.
فمثلا اتهمه الجماعة اللي هم بشد الحبل على سيد
قطب
هم بشد الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن. أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا أن يقول بخلق القرآن أبدا.
ومن أين له فتش عن قلبه فليعلم ما في قلبه حتى يجزم بكوني لا يعتقد هذه العقيدة وقد صرحت بها أكثر من موضع ونحن لنا ظاهر الكلام ليس لنا ما في قلبه. إن كان ما في قلبه يخالف ظاهر كلامه فحسابه على الله نحن لا نحاسب أصيله لكن نحن نحكم على ظاهر الكلام الذي يخالف أصول أهل السنة بغض النظر عما يعتقد في قلبه.
أنا أخالف في أشياء كثيرة، لكن هذا ظلم بين. والذهبي لما تكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، لما جئت على واقعة أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص، قال
عبد الله بن عمر
أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص، قال لك صفحة الله يحب الإنصاف، إحنا بنكرهه صحيح، لكن ما أقدرش أقول إن هو اللي سمى عبد الله بن عمر. فلما قامت الحرب بعد واحد ضرب حربة مسمومة وهو يدور حول البيت، طب إيه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ كلمة زل بها كلمة زل بها قلمه بيتنطق بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله، والصنع دي معناها الخلق. الخلق
هو يعترف بهذا، يعرف أن معنى ظاهر كلام سيدنا أنه معناه أنه يقول بخلق القرآن، القرآن قد صنعه الله، قد خلقه الله عز وجل، هذا تعبير سيدنا.
كلمة زل بها قلمه بيتنطق بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله، وصنع دي معناها الخلق، خلاص. قال لك يبقى من صنع الله، يبقى يقول إن القرآن مخلوق، تمام. ابدا هو مش عايز يقول كده.
وما ادراك انه ما يريد ان يقول هذا، ما ادرى الحويني ان سيف قطب لا يريد ان يقول بهذا. هل هو ساله سؤالا مباشرا؟ وهل هو يعني دخل في قضيه تعلم انه يريد هذا او لا يريد؟ ما هذا؟ ما كان هذا صنيع العلماء في التعامل مع المخالفين، وخصوصا اذا عرفوا بالبدعه الظاهره.
ابدا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله، خلاص عايز يقول كده. فخان قلم الادبي فشطح في مواضع كده، حاول انه يثبت بعض عبارات الصوفيه والكلام ده، فوقعته في مزالق، حتى ان بعض الناس برضو اتهمه بانه يرى عقيده الحلول والاتحاد كمان، لان له عبارات في سوره الحديد وفي سوره الاخلاص قل هو الله احد، برضو ايه ممكن اي بني ادم عايز يتلكك له هيتلكك.
من الذي قال بان سيف قد قد قال بكلام اهل وهم في الوجود في كتابه في الضلال؟ العلامه المحدث محمد ناصر الدين الالباني، كذلك العلامة محمد العثيمين رحمه الله. هذا حكم الحويني على من يدعي أنه قد تتلبس على يده، يعني الآن يحكم على من اتهم سيد قطب أو على من يعني قال عن سيد قطب أنه يقول بكلام وحدة الوجود أنه يتلكك له، بتعبير الدارج هذا العام بيتلكك الألباني، بيتلكك لسيد قطب، وابن عثيمين بيتلكك لسيد قطب، الحد تعبير حوالي. فهذا يعني بارك الله يثبت ما قد قلناه منذ قليل، الحويني يدافع عن أهل البدع على حساب الطعن في أهل العلم، ويريد أن يعني يجد المخارج والمعازير لسيد قطب على حساب لم على حساب الأكابر، فحتى يعني تستجلب عواطف أو عاطفة المستمع إلى سيد يطعن في العلماء الذين قد يقد خبرهم سيد. فهذا هو حال أحوالهم. ولذلك صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم نتكلم عن السنون الخداعة وعن ظهور أناس يخونون الأمناء ويشهدون للخائنين بالأمانة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها المؤتمن، ويتكلم فيها الروايضة، السفيه يتكلم في أمر العام الذي لا يحسن الكلام فيه إلا الراسخون في العلم. و وحتى لو سلمنا جدلا أن سيد قطب ما فقد بكلامه في القرآن أنه مخلوق، هل هذا يبيح للحويني أن يتهم أن الأفاضل من أمناء هذه الأمة من الأكابر لأنهم قد ظلموا خيرا ظلما بينا أنهم حكموا على كلامه بأنه يوافق كلام القائلين خلق القرآن؟ لا يوجد سلفي يقول هذا أبدا في عالم العلماء، وإن أخطأ هذا العالم ما دام قد سهل له من استقامة المنهج. هل يقال في حق العلامة عبيد الجارية وفي حق مثلا الشيخ زيد المكتبي وفي حق غيرهما من يعني قال إن سيدا يقول خلق القرآن تبعا لعباراته التي تثبت هذا؟ هل يقال في حقهم أنهم يتلككوا لسيد أنهم قد ظلموا سيدا ظلما مبينا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نعم لا تعجبوا إذا وجدتم أن الذين يتعصبون للحويني من المتحمسين ومن غيرهم يطعنون في هؤلاء الكتاب ويسبونهم سبا قبيحا احيانا تصريحا واحيانا تلميحا، فهذا هو الذي رباهم عليه الطيب. فلذلك كيف يلحق امثال هؤلاء اهل السنه؟ كيف يلحق امثال هؤلاء الذين يطعنون في اكابر اهل السنه بانهم اهل السنه؟ كيف اذا وجدتم من يطعن في الامام احمد او في الإمام مالك أو في عبد الله بن المغار أو في محمد بن سلمة أو في محمد بن نصر المروزي أو في الآجري أو في غيرهم من الأكابر من أمناء هذه الأمة ويتهم هؤلاء الأكابر بأنهم ظلموا وبأنهم فيهم كذا وكذا وبأنهم أظن اليوم، هل يقال في حق من يقول هذا الكلام إنه من أهل السنة أو إنه من أهل الحديث؟ فعلى الحويني أن يراجع على السنة وأن يتوب إلى الله من هذا السب للعلماء. وأن يلتزم بمنهج الموازنات الذي ويدعو إليه في حق العلماء. منهج الموازنات يكون مع أمثال سيد قطب ومحمد حسان فقط. أما إذا جئنا إلى الكبار وإلى فتاوى الكبار لا موازنات معهم، فيوصف كلامهم بأسوأ الوصف ويسبون بأقبح السبب. لا موازنات مع العلماء، لا موازنات مع الألباني ومع ابن عثيمين ومع غير الجليل، لا موازنات. بل يوصف كلامهم بأنه تلكيك وأنه جليطة وبأنه ظلم، ويوصف بأسوأ الوصف. ولا يقال حقيقي منهم مثلا علماء اجتهدوا في أخطاء، ده لا سلمنا له يعني حتى ليه يعني لا يضع كلام هؤلاء الأئمة في مصاف الاجتهادات الخاطئة، ده لو يعتبروهم من الضلال. فالآن انكشف لكم الوجه المستعار الذي يخفي الحويني نفسه خلفه. ولذلك فإني يعني قد أعجبت بما قاله الشيخ عبد المالك الرمضاني الجزائري في الكلمة التي بين فيها حال أحوالهم، حيث صدق ما قاله.
قال الشيخ عبد المالك الرمضاني حفظه الله، عندما سؤال طلب من السائل كلمة في منهج الشيخ أبي إسحاق الحويني حتى يكون لنا منك سند عال. قال الشيخ عبد المالك الرمضاني حفظه الله: أما الشيخ أبو إسحاق الحويني فأنا أخشاه على مصر كما كنت أخشى على أهل بلدنا الجزائر علي بن حاز، يتبع نفس المنهج في الإثارة والدغدغة بالعواطف وكثرة التهييج السياسي، هذا يظهر في الخطب أكثر منه في الدروس والمحاضرات، ولعل السائل يجد ذلك واضحا مسموعا. خطب تخالف السنة ساعة وساعتين، ثم محتوى فارغ كله حديث عن الوزراء والمسؤولين وتضييع وقت المسلمين في التحريش السياسي، هذا لا يفيد كما تعلمون، وهذا من باب الأمانة في دين الله عز وجل ذكرناها.
وصدق الشيخ عبد الملك. فإن الحويني الآن كأنه يسلك ما كان يسلكه علي بن الحاج هذا الجزائري في أول أمره قبل أن تقوم الفتنة في الجزائر. وكانت تصريحات علي بن الحاج وكان تقريضه المستمر للشباب سببا رئيسا في إراقة دماء الآلاف من شعب الجزائر، وكانت سببا في انتهاك حرمات العشرات من المسلم هناك. حتى يظهر لكم صدق ما قاله الشيخ عبد المالك، لو أن الشعب المصري خرج الآن حاملا السلاح كما صنع بعض الشعب الجزائري منذ سنوات طويلة تحت قيادة في الجماعة الإخوانية المخرجة. هل الحويني يسلك مسلك من؟ يسلك مسلك الإمام أحمد لما جاءه فقهاء بغداد يشتكون إليه ظلم الواقع، فيقول لهم الله الله في بلاد المسلمين والصبر على ما نحن فيه أولى أولى من الفتنة، أن يقول مقولة علي، أن يقول مقولة علي بن الحاج الذي جاء تحريض لهؤلاء على الاستمرار في الخروج وحمل السلاح. خطب الحويني وكلام الحويني خصوصا في الآونة الأخيرة يؤكد أنه سوف يكون قول علي بن الحاج أنه سوف يسلك مسلكه، بل وسلك مسلكه بالفعل في بعض الكلام الذي قرأناه على الآن في الطعن في أهل العلم. فكذلك علي بن الحاج بدأ أيضا أمره بالغمز واللمس في الأكابر من أهل العلم حتى يزهد الشباب في فتاوى العلماء، حتى يقطع الصلة بينه وبين العلماء. ونحن نطرق لحوينه المجال واسعا كي يتراجع عن هذا الموضوع، وأن يكذب كلام هذا الآن صراحة، أنا أريد أن يكذبه وأن يصرح بحقيقة اعتقادي وأن يظهر إنكاره صريح لمنهج علي بن الحاج، أن يظهر إنكاره على من سلك مسلكه إن كان صادقا. وكما يظهر للبيب اللفظ المنتبه لدقائق الكلام لم يتعرض أحوالي من نقضيه لفاسقه لمسألة تكفيره المجتمعات، وما يعني أشار إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وبلا شك هذا ليس غفلة من أحوالي، ولكن أن أحوالي كما بينا في الدروس السابقة وقد وافق سيد قطب في بعض أصول منهجه هذا التكفير الغالي، لذلك ما انتقد عليه هذا لأنه قد وافقه في بعض الأقوال. وأيضا لم يرفع الحويني رأسا في فتاوى الألباني السابق، ولا يعني حتى أشار إليه، لماذا يتمسح بالألباني؟ هو حتى يعني لو سلمنا أنه قد يعني يخالف الألباني فهو كما يدعي أن الألباني شيخه، أن الألباني شيخه. طب اذكر كلام شيخك وبين ما فيه من خطأ. لكن هو أساسا لا يرفع رأسا لكلام الألباني، في المنهج وفي أبواب الاعتقاد، إلا في بعض مسائل مثلا الحديث والأسماء والصفات فقط. أما الفتاوى التي تتعلق بالتكفير أو بالحكم على أهل البدع أو بالحكم على الأحزاب المخالفة لأهل السنة فلا يشير إلى كلام الألباني ولا يعتبر به. وهو كما ذكرنا قد تفاوض هذه الكلمة القبيحة في حق الألباني، ويعلم أن الألباني قد أفسد بأن سيد قطب قال بكلام أهل وحدة الوجود في سورة الإخلاص، بل هو يعلم أن حزب الإخوان قد اتهم الألباني أن ينكفر سيد قطب بسبب هذا الكلام. ورغم هذا هو كان يندفع بعواقب الإخوان لأنه يقول لو أنتم كنتم على الحق فعلا الألباني كان يتلكك لسيدكم كما يعني اتهمتم الألباني. هو كما قال العلامة الطبري يزداد بعدا عن السلفيين ويزداد تلاحما مع الإخوان والصوفيين. ومن المواضع التي أيضا تثبت أن الحوين يطعن في أكابر أهل العلم لقد ثبت عنه من طريقين صحيحين أنه لما سئل عن العلامة ربيع بن هادي حفظه الله أنه قال عنه إنه أحمق، أخبرني بهذا أحد إخواني من طلبة العلم ممن كان يتصل على إخواني من قبل وسأله هذا السؤال مباشرة في مكالمة بينه وبين إخواني فأجابه بالإجابة. قال له ماذا تقول في أبي الحسن المصري؟ فقال إن أبا الحسن جيد جدا. فقال ماذا تقول في الشيخ رضي الله عنه؟ قال إنه أحمق. أين هو من كلام شيخه إن كان شيخا له على ادعائه؟ أين هو من كلام شيخه الألباني رحمه الله تعالى في حق الشيخ رضي الله عنه؟ العلامة الألباني يقول عن الشيخ ربيع بن هادي أنه حامل راية للجهة التالية، ويقول عن الشيخ ربيع إن من يطعن في الشيخين ربيع ومقبل ماذا قال الألباني؟ حتى نحكم على الحويني من كلام الألباني. قال على من يطعن في ربيع بن هادي ما سوف نقرأه. نعم.
قال الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. فالحق على هذين الشيخين أي الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما من جاهل أو صاحب هوى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقتل ظهره.
هكذا حكم العلامة الألباني على أبي إسحاق الخولي الذي يقع عنه في رضيع بن عيد ويقع عنه في مقبل البلاد أيضا ويقع عنه في كلا الشيخين الذين قال في حقهما العلامة الألباني هذا الكلام أن من يقع عنه في هنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونسأل الله أن يهديه أو أن يقتل ظهره. هكذا دعا الألباني على ما قاله على الفوين على من على شكل الأفول. ولذلك تجد أن هذه الانتقادات الساكرة من الحويني لفتاوى الأكابر لم تظهر على الملأ هكذا إلا بعد موت الألباني. ما استطاع أن يظهر هذا في حياة الألباني لأنه يعلم جيدا أن هذا الكلام لو كان وصل الألباني في حياته لا طبعا لا استنكره أشد الاستنكار على نحو ما صنع أبو الحسن المصري لم يظهر ما عنده إلا بعد موت العلامة مقبل بهذه رحمه الله تعالى. فنعوذ بالله من حال أهل النفاق وأيضا اسمعوا هذا الثناء العالي من الحويني على رمز من رموز حزب الإخوان بخلاف شكل وهو عبد الحميد كشك رحمه الله الذي كان يعد من أكبر دعاة حزب الإخوان في حوالي الستينات أو الستينات أو الخمسينات ماذا صار. فقال الحويني في كتابه الذي يسمى بتنبيه الهاجر إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد في المقدمة في الصفحة التاسعة ثم توفي الشيخ أي الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله في رجب في العام 17 بعد الأربع من ألف الهجرة. فاللهم اغفر له وارحمه وارض عنه كفاءة ما نافح عن دينك وما جاهر بكلمة الحق. وما قال هذه الكلمة ولا أقل منها في أكابر أهل العلم من يعرفين كما بيننا ويصف كلامهم دين أسوأ دين الوصف. فيوصف عبد الحميد كشك الذي ما تكلم عن التوحيد البتة. يعني يوجد مثلا له مئات الشرائط المسجلة لم يتعرض فيها ولو مرة واحدة لتعليم الناس التوحيد، بل بالعكس تجد في طيار هذه الشرائط أو الدروس التي يدعي حلم وقد كافح بها عن دين الله عشرات المخالفات للتوحيد والعقيدة التالية. وتجد في كتب عبد الحميد كشك وكان قد قرأت بعضها من سنوات طويلة منافحة عن أهل التصوف وأهل الخرافة من المتصوفين، يدافع عنهم وينافح عنهم ويعظم كلام المتصوفين. وكان أيضا يعني ممن يسلكون مسلك الخوارج القعبية في التهييج على السكان. هذه المنافحة التي يقصدها الحويني. الحويني يعتبر كلام عبد الحميد كشك في سب الحكام العلمانات في التشهير به وفي إظهار أخطائهم على منابر الجمعة، ها؟ وفي وصفهم الأسوأ الأوصاف وأقبح الكلمات التي يتنزه العالم عن ذكرها. يصف هذه الطريقة لعبد الحميد كشك بأنها منافحة ومكافحة عن دين الله وكذا. ومن أجل ذلك هو اتبع الطريقة نفسها في منهجه، فهو أظهر إعجابه بعبد الحميد كشك. وبالفعل يعني يعد عبد الحميد كشك شيخا له فعليا، أن قد سلك مسلكه في التهييج السياسي الذي هو مسلك الخوارج الصعبه. وايضا يعني ما اهتم بمسائل التوحيد. كان طريقة عبد الحميد كشك، فكما كان عبد الحميد كشك لا يتعرض البتة لمسائل توحيد العبادة التي تعد أعظم المسائل التي ينبغي أن يذكر الناس بها، ولكن من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب، ها؟ لا يتعرض لها البتة إلا قليلا وقد يمر عليها مرور الكرام إن مر عليها، ولا يعتبروها من المسائل التي يوالى ويعاد عليها. ومن أجل ذلك ثبت أن يثني عليه على من يخالفها نحو سيد قطب ونحو عبد الحميد كشك هذا ومن على شكلتهما من دعاة أهل البلاد. وله كلام آخر يثني فيه على بعض دروس الإخوان أيضا في دروس أخرى له، كان تقريبا ثناء على من يسمى عبد الرشيد فقط على ما أذكر أحد رموز الإخوان، ويثني عليه الثناء عليه لأنه تقريبا يعني قد خطب خطبة العصماء عند قدوم تقريبا الرئيس السادات رحمه الله تعالى لزيارة أحد الأماكن. فكما يدعي حوالي أنه يعني أنه لما علموا بزيارة الرئيس السادات رحمه الله تعالى هذا المكان لأن كانت هناك يعني صدقات وأشياء محفوظة للمساكين، فهذا المجلس إيه فرموها يعني أو ألقوها في مكان يعني أفسدت فيه يعني كما قال حتى يعني يمهدوا الطريق لقدوم الرئيس السادات. فقام هذا الإخوان هذا الداعية الإخواني قد يكون عبد الرشيد فقط والله لا أذكر يحضرني للشاهد يعني واحد من هؤلاء من الرموز القدامى للإخوان أيام السادات رحمه الله تعالى فأخذ فخطب خطبة يعني تهيجية حماسية ضد الشباب رحمه الله تعالى. فالحويني يعتبر هذا يعني يذكر هذا كمثال للشباب اهتدى به أن يسلكوا مسلك هذا الداعي الإخواني في التهيج عليهم على الحاكم والخروج عليهم الكريم هكذا. يعني لا يأخذوني الآن اسم الشريط سمعته من سنوات طويلة ولكن ما نفسه سنوات سيجبه إن شاء الله. و وأيضا في شريط آخر له يسمى بتحطيم الأصنام. يعني عنوان من هذا الدرس يوحي نفسه يتكلم على التوحيد. فإذ بك تسمع هذا الدرس الحماسي من أوله إلى آخره فلا تجد كلمة واحدة في التوحيد، إنما تجد كلاما هو قد يكون نعم من مستلزمات التوحيد ولكنه لا يقدم على الكلام في أصل التوحيد، فيتكلم عن بعض هؤلاء الذين نابذوا شرع الله بالعذاب بالفتاوى الضالة نحو هذه المرأة التي كانت تعتاد عندي إلى تفويت الرجل بالمرأة في الميراث وفي مسألة الطلاق لها حق الطلاق مثل الرجل، وما شاكل ذلك من هذه المسألة التي ظهرت في بعض الصحف في الأونة الأخيرة من بعض هؤلاء المنافقين أو من بعض هؤلاء الذين قد وقعوا في مثل هذه الأمور بجهل وبرعونة وعجلة. ويعني بلا شك هذه من المسائل التي ينبغي أن تنكر، نحن ما ننكر على هؤلاء ما أنكر على هؤلاء، ولكن نعجب أنه يعني يريد أن يربط الشباب بمفهوم معين هو مفهوم حزب الإخوان، لأن كما قال هؤلاء لقد اندثر شرك القبور ونحن الآن نصارع شرك الأصول. كان أراد أن يقرر هذه القاعدة من خلال هذا الدرس وليس سماه تحطيم الأصنام وضرب مثالا من الأصنام بمثل ما ذكرنا، ولم يتعرض الأصنام القديمة التي يعتبرها الحزبيون أنها خلاص قد عطى عليها الزمن الأضرحة والمقامات والمقدسون من الأموات الذين يتوجه إليهم بالعبادة في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الأيام للأسف، لا يعني لا يعتبر هذا من الأصنام التي ينبغي أن نحذر الناس منها ولا تحطم هذه الأصنام الآن. تحطيم هذه الأصنام يكون بعض الأصنام الجدار على طريق الإخوان، فلذلك ما يتعرض من ذكر هذه الأصنام لأنها عنده كما هي عند الإخوان يتعرض من المسائل التي ما ينبغي أن يصرف إليها اهتمامه البالغ، ولذلك ما يتعرض لها يعني إلا قليلا في عشرات المحاضرات والمؤلفات التي كتبها، ولا تهتم بالتنويه عليها ولا بتفكير الناس. لذلك سبحان الله يعني هو كما ذكرنا في درس سابق لما جاء يتكلم عن معنى التوحيد يعني هو صدق معنى شيء انه تكلم عليه في المحور الذي هو يدور عليه فيما بينه فبين ان معنى التوحيد عنده او ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في مكة في أول الأمر حتى يشهدوا أنه لا حاكم إلا الله هذا المعنى فسبق قتال المشركين أو سبق قتال النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة كان كما ذكر هذا في المعنى هذا الدرس الذي كما قرأنا من أمر ربنا المنكر ثم قد قرأنا كلامه في الدرس قبل السابق وأنه قد أول كلمة التوحيد فأنه فأن معناها لا حاكم إلا الله يعني أن المشركين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يقرون بأنه لا يحكم إلا الله عز وجل طبعا هذا من كلام الله فالشاهد يعني أن هذه الفكرة وهذا المعتقد الخارجي غلب على الحويني في كل أحواله وظهر في مناسحاته عن هذه الأصول فعليكم أن تربطوا كلام أخواني بعضه حتى تفهموا حقيقة منهجه فلم يعرج على بيان المعنى الصحيح لكلمة التوحيد أنه معناها لا معبود الحق إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في مكة فأمر لماذا فلأنهم لم يحكموا شرع الله كيف وأن الشرع لم يكن أنزل في مكة لماذا قاتلهم أن يتركوا للعبادة للأصنام للمقامات التي نصبت بمسمى هذه الأصنام قاتلهم أو يعني حاربهم إنهم اتخذوا هي الأصنام واسطة بينهم وبين الله يتوجهون إليه بالدعاء وبالذبح وببقية العبادات فهذا تحريف لإجماع كلمة التوحيد يعني بتقدير الله في الجمعة الماضية صليت الجمعة في مسجد من أكبر مساجد حي مصر الجديدة يعني يصح حوالي ما يقرب من 5000 مصلي أو مزيد وخطيب هذا المسجد يعني مبار بالأنصاف وتقدم خطبة يعني خطبة إلى حد ما جيدة في حق اليتيم ولكن يعني أنا أردت بعد الخطبة أن أستفيد من وجودي في هذا المسجد فذهبت إليه كي يعني أتناقش مع نعم أو أدعوه أو أرى يعني منهجه. هو يعني كان يتحدث باللغة العربية السليمة وكان يتكلم بكلام منضبط إلى حد ما بخلاف قبضته. فالمهم فلما ذهبت إليه وتحدثت معه فبتقدير الله بغير يعني كثير مني كان هناك أحد الجالسين تكلم عن مسألة المقاطعة للمنتجات الأجنبية. وموفق بنا الكلام إلى مسألة الذهاب إلى قبر البدوي وأن أصل البلاء الذي يتعرض له المسلمون بسبب هذا الشرك الذي عم في بعض القرى والنجوح يطرق غيره وأن الملايين يسوقون الذبائح سنويا إلى قبر البدوي كما تسوق إلى الكعبة عاديدة عن الزنا الذي يرتكب في بعض هذه الموالد والاحتفالات. فاشتهد أن فإذا بأحد الجالسين ينكر عليهم بشدة أني قلت هذا الكلام في حق مولد البدوي وفي حق أولياء الله الحسن فهمين. فإذا هذا الخطيب يحاول أن يهدئ الأمر فكان أراد أن يتقرب مني فظن أني يعني أني من المتحمسين للحويني ولمحمد حسان. أخذ يقول لي إن محمد حسان صديق يعني مقرب لي أو أن تربط لي علاقة وثيقة قوية وكذلك أنا على اتصال يعني وثيق بالحويني. وفي الوقت نفسه قال لي إني قد عملت خطيبا أو إماما في مسجد الحسين لمدة 6 سنوات وأنه في أول أمره لما عين في مسجد الحسين كان أيضا كنت أنكر بشدة مثلك الآن هذه أمور كنت أنكر هؤلاء الذين يتبتحون بالقبض كنت أقول كيف هذا وكنت على وشك أن أقدم استقالتي من هذا المكان. ولكن بعد ذلك تبين لي أن هذه الأمور ليست كما كنت أظن وليس كما كنت أشعر هكذا هكذا يعني قال لي إني قد أتيت بأحد هؤلاء الذين يطوفون قبر الحسين فسألت هل أنت تعتقد أن الحسين هو الذي يجيب دعاء؟ فقال له لا أنا أعتقد أن الله هو الذي يجيب دعاء. يعني إلى آخر مثل هذه الاعتذارات الغريبة التي رد عليها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات. ولكن الشاهد من هذا أنه قال لي ألا تدري أن محمد حسان قد صلى معي أكثر من مرة في الحسين وأني على اتصال وثيق بالحويني أنه ما أنكر على شيء من هذا يعني أبنح هذا الكلام. هذا ورد ومن أيضا فترة قريبة أخبرني أيضا أحد الناس من العامة أنه قد رأى محمد حسان تقريبا يحضر وليمة عرس أو يحضر وليمة من الولم التي كان يعقدها كبار التجار في منطقة الحسين في مسجد الحسين كان يعني يدعى إليها ويحضر مثل هذه المناسبات في داخل مسجد الحسين الشاهد يعني. فبارك الله فيك بارك الله فيك ولا يستخدمون السياسة ولذلك تجد يعني تجد أن محمد حسان لا يتعرض بالذات يعني لا من قريب ولا من بعيد للإنكار على هذه الشركيات في خلال هذه القنوات الفضائية التي ملأ بها الدنيا ولا يؤثر لمسائل الشرك الأكبر البتة وكذلك الحويني. فهم بارك الله فيكم قد سلكوا مسلكا سياسيا وأرادوا أن يرقوا جميع الأطراف كما يقال على حساب التوحيد وعلى حساب الدعوة السلفية، وعلى حساب من قد اغتر بهم وصار في أزيانه من الشباب الملبس عليه. وهذا هذا خير من غيره. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في أحيان الله في مجلس القرآن إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله يعني الورقة التي يعني طبعنا في هذا الكلام لا نسينا أن نربح بها في مصدر الشركة، ولكن نعود إلى المصدر الذي أخذنا منه إن شاء الله. هذا مجموع يعني يوجد شريط كان يوضع من سنوات فيه فتاوى العلماء الحوالين، فكان من ضمنها كلام الشيخ عبد الملك بن رمضان، وكلام العلماء من هذه، وكان كلام الشيخ علي حسن كان يقوله قديما. نعم، وهو يعني للأسف كان قد تراجع عن بعضه الآن، نسأل الله أن يرضاه ويرحمه. هذا الشيخ مرفوع مفضل يعني. كثر العلماء الحوالين ونحن ذلك أنا قد أخبره لكم إن شاء الله. هدف الاستدراك على بعض الناس. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا. أما بعد، فنعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى جلسة التوضيح. كان هذا المسجد في ليلة الثاني من ربيع الثاني أو في ليلة أو في غرة حين غرة ربيع الثاني. هل تثبت رؤية اليوم؟ اللهم ما زلنا في فضل الرد على الشيخ إسحاق الحويني. و كنا قد بينا في آخر مجلس استقلال الحويني بالفتوى، كانوا قد استقل بالفتوى عن أكابر أهل العلم، وخالفهم في المسائل الكبار، التي تعد من أصول أهل السنة، وهو يعني في إحدى خطبه قد اعترف أن مخالفة أهل العلم تعد فيما من أهم سبب الخوارج، نعم اعتراف في جوابيتان. فقال في درس النوم عنوان الرجولة الحقيقية، نعم في الشريط الأول في الوجه ألف،
قال أبو إسحاق الحويني في شريط الرجولة الحقيقية الشريط الأول وجه ألف: الخوارج أعلى فرقة إسلامية قامت على إسقاط الرجال وعدم اعتبارهم، ولذلك كانت أخطر دعوة هي دعوة الخوارج الذين قالوا أو أطلقوا هذه الكلمة: هم رجال ونحن رجال. هم الذين أطلقوا هذه الكلمة لما ذكر الصحابة، كانوا يطعنون على الصحابة ويقولون هم رجال ونحن رجال. ولذلك أول سلمة في درجة الخوارج هي إسقاط أهل العلم وإسقاط العلماء، لذلك كانوا في جماعة التكفير ما يعتبرون أحدا أصلا، لا يوجد في هذه الأمة من وجهها نظرهم من وجهة نظرهم من فهم الكتاب والسنة، لا يوجد في هذه الأمة من وجهة نظرهم من فهم الكتاب والسنة.
يعني اعترف أو شهد على نفسه، يعني الحويني أسقط أهل العلم ولكن بطريقة خفية ليس بطريقة ظاهرة، وذلك أنه لما يتعرض للمسائل العظيمة التي تعد من من النوادر المتلهمة يعني لا يرفع رأسا لما اتفق عليه الأكاب. من يكتب اجتهاده الشخصي ولم يكتفي بهذا فقط بل أخذ يفخر ويستهزئ ببعض فتاوى كبار أهل العلم. ويظهر العجب يظهر العجب من فتواه بل يصف فتوى من فتاوى الأكابر بأنها إجر يقل فهذا إسقاط الأهل العلم. ولا يقال يعني إن الحويني له حق الاجتهاد فلا يقلد هما لا طلبناه بالتقليد. ما قلنا لو قلد غيرك وغير دليل ولكن كان مما ينبغي على مثله أن يعظم كلام أهل العلم وأن يذكره خصوصا إذا اتفق كبار العلماء على مسألة ما في فتوى تتعلق بنازلة من النوازل نعم وأكثر فيها بما يوافق أصول أهل السنة فهنا لا عذر له في المخالفة ولا عذر له في أن يدعي لنفسه أنه ليس مقيدا بفتوى غيره. وأيضا يعني يدل على هذا أنه يعني قلما قلما ما يتعرض لذكر أهل العلم فهو يعني قد يذكر الألباني أحيانا على كيف على سبيل التلبيس والتلبيس فقط ولكن لا يتعرض البتة مثلا لإرشاد الطلبة والشباب الأمثال المذاوي والفوزان وأحمد النازمي عبد المحسن العباد مقبل بن هادي بل هو قد يصف العلامة مقبل بن هادي أوصاف سيئة في مجالته الخاصة حيث ان العلامه مقبل بن هادي رحمه الله تعالى قد حكم عليه بالبدعه بل هو يطعن في بعض الكبار كما سوف ياتي فهو بارك الله فيكم حكم على نفسه من كلامه السابق هذا ان اول درجه من درجات الخوارج اسقاط اهل العلم هو اسقطهم كما ذكرت وأسقطهم من أخبار الشباب فلا يربط الشباب بأكابر أهل العلم ولا يرشد الشباب إلى التزام غرب الأكابر في الفتن وفي النوازل المتهمة بل هو يعني على العكس من ذلك تماما. و لذلك أنا اتطرق عليه ما قد قاله العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. في الفتوى الثالثة له في شأن الحويني حيث قال
قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي رضي الله: أنا من سنوات لا أجيب، أريد أن أتريث في أمره، أريد أن أناقشه، أرسلت له نصحات لكن كما هو ما يزداد إلا بعدا عن منهج السلفي وتلاحما مع القطبيين، فهذا حاله، هذا حاله الآن، هو يدعي أنه من أهل السنة ويقترب من أهل البدع ويعاشرهم ويتلاحم معهم. من شريط جلسة مع الأخوة الفلسطينيين.
فهذا واضح لكل منصف يتابع أحوال أخوانه. ونحن قد ذكرنا في المجلس الأول في الرد على الحويني أنه قد خالف أصول المنهج السلفي في عدة مسائل، وكان من ضمن هذه المسائل أنه يثني على أهل البدع وأهل الهوى ويدافع عنهم ويرفع من شأنهم، وهذا يرتبط بتعليم تأكد الأهلين. وقد جمع بين السوءتين، بين الثناء على أهل البدع وبين الطعن في أكابر علماء أهل السنة. والثناء على من يطعن فيه، هو هذه المواضع التي تدل على ثنائه على أهل البدع. هذا الموضع الذي تكلم فيه عن سابق في كلام طويل يعني فنقرأ ما يتيسر منه إن شاء الله.
قال أبو إسحاق الحويني: وتفسير في دلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله ليس تفسيرا، إنما هو عبارة عن يدخل تحت التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي أي الذي لا يعني بذكر الآيات آية آية كلمة كلمة زي تفسير الأقدمين، إنما يجيب الربع ويتكلم عليه عموما خلاص. فيبدأ الأول يتكلم عن الصورة كلها، المحاور التي تدور الصورة عليها،
عن الصورة كلها
المحاور التي تدور الصورة عليها كلها ككل من أولها لآخرها. وبعدين يبتدي يأخذ ربعين على حسب ما يوفق إلى ذلك، ويتكلم عنها كلاما عاما قال كتاب تفسير الشيخ سيد قطب حقيقة تفسير الشيخ سيد قطب فيه لشك فيه فوائد وفيها أيضا أخطاء، لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء، هذا كان رجلا أديبا في بداية حياته، ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة، صعيدي في الأصل يعني قبل ما الصعيدي يقول ويستأنف، ونقرأ عليه الفتحة كان طبيعة الناس كانوا متزينين، يطلعوا يصلوا، يطلعوا عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم مكارم أخلاق، مهيئين. إن لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول، واخذ بالك ليه؟ جدع الصعيدي جدع، عشان كده النكت كلها على الصعيدة.
طيب من آخر ما قلت هذا، طبعا خلنا في الموضوع لا علاقة له بي بأصل المسألة، يعني لنا علاقة بالصعيد له وأهل الصعيد، يعني فيه خير إن شاء الله أفكرهم على خير وهم أقرب إلى الفطرة من أهل الخبر، هذا حق يعني ما ذكره حق إخواننا من أهل الكتاب حق، ولكن هذا ليس له علاقة بحال سيد قطب، يعني هل يعني يزكى أو يثنى على سيد قطب من باب أنه صعيدي الموطن أو المنشأ؟ لا علاقة لهذا عند حال سيكون، وهو يعني كما سوف يأتي يتبع من هذا الموازنات، وإن ادعى إنكاره يعني هو قد أنكر منهج الموازنة نظرية، ثم عاد في كلام آخر لو في موضع آخر ودعا إليه وقال لي بل وقد بقه عمليا. فهنا كما يعني سمعت رغم اعترافه لسيد قطب هنا وليس من العلماء، حاول ان يصرف اسماع السامعين عن هذا الاعتراف بهذا الثناء الذي اردفه بكلامه، وسوف ياتي يعني في بقيه الكلام مزيدا من الثناء عليه على سيد قطب. يلغي تماما اعترافه بان سيدا ليس من العلماء، اتم كلامه يعني لعب ان شاء الله موضوع صعيب،
قال أصحاب الحويني فالشيخ سيد قطب كان كده، وبعدين اشتغل في الأدب ولم يكن له علاقة لا بقراءة الدين ولا الكلام ده، فزلت أقدامه أو زلت قدميه في أكثر من مصدر، من أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام الذي يسب فيه عثمان بن عفان سبا مقدعا ويسب بني أمية، وتكلم كلام ما يتلبسش عليه هدوم، يعني كلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير عن عمرو بن العاص وليس لحاجة، بجانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان.
فأنا يعني أعترف أن كلام سيد أسوأ وأضل سبيلا من كتاب أو من كلام كتاب الدراما الحقيقية،
يعني كلام فظيع وليسه تبرأ منه قبل أن يموت، كنا نتمنى أن يتبرأ منه قبل أن يموت، كلام ما ينفعش أبدا يقول مسلم، ما ينفعش يقول مسلم.
سبحان الله، كأنه يعني يغني تقريبا لأن كلامه هذا يعني قد يعني يقضح في إسلامه. هذا اعتراف منه بحال شيخه، ولكن اقرأ ما بعده سوف يتبين لك أنه يناقض نفسه.
وبعدين لما بقى انضم لحركة الإخوان المسلمين وقضي عليه بالسجن ثم بالإعدام، وهو في فترة السجن كان بيكتب، قبل السجن كان بيكتب في دراسة القرآن، ثم كمل منه قدرا كبيرا وهو في السجن، فلم يقرأ الشيخ سيد قطب، إنما كان راجل بيتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه، فخانه قلمه الأدبي في مزالق شرعية. يعني إحنا
هو لم يعتذر بعد أن شهد بأن كلامه أسوأ من كلام كتاب الدراما الحقيرة، لم يلتمس له العذر ويحاول أن يرقع كلامه السابق.
يعني إحنا عندنا في مثلا باب العقيدة ما ينفعش تتلطف بالكلام في حاجة اسمها ضبط لألفاظ العقيدة، لما تيجي تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وال ثاني.
وأحوج ما يكون لهذه النصيحة أن يوجهها إلى نفسه، حيث أنه لم يراعي هذه الألفاظ في كلامه المصر على المعصية، إن كان يدعي أنه لا يكفر المصر على المعصية، فلماذا استخدم هذه الألفاظ التي أخذ ينط ويقصد بها كما عبر هنا، يعني على حد تعبيري ما ينفعش منك أو ما يصلح أن تقصد بالكلمات في مسألة العقيدة، وأن تأتي بكلمات وبتعبيرات لم تثبت عن السلف تلبس بها على مدى توقع الناس بسببها في الإهانة وفي اضطراب في مثل هذه المسائل الشائكة.
فمثلا اتهمه الجماعة اللي هم بشد الحبل على سيد قطب، هم بشد الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن. أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا، أن يقول بخلق القرآن أبدا.
ومن أين له فتش عن قلبه، فليعلم ما في قلبه حتى يجزم بكونه لا يعتقد هذه العقيدة، وقد صرح بها أكثر من موضع، ونحن لنا ظاهر الكلام، ليس لنا ما في قلبه. إن كان ما في قلبه يخالف ظاهر كلامه فحسابه على الله، نحن لا نحاسب أخيركم، لكن نحن نحكم على ظاهر الكلام الذي يخالف أصول أهل السنة بغض النظر عليه عما يعتقد في قلبه.
أنا أخالف في أشياء كثيرة، لكن هذا ظلم بين. والذهبي لما تكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، لما جئت على واقعة أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص، قال
عبد الله بن عمر
أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص، قال لك صفحة الله يحب الإنصاف، احنا بنكرهه صحيح، لكن ما اقدرش اقول ان هو اللي سمن عبد الله بن عمرو. فلما قامت الحرب بعد واحد ضرب حربة مسمومة وهو يدق حول البيت، طب ايه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ كلمة زل بها كلمة زل بها قلمه بيتنطق بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله، والصنع دي معناها الخلق.
هو يعترف بهذا، يعرف أن معنى ظاهر كلام سيد قطب أنه معناه أنه يقول بخلق القرآن، القرآن قد صنعه الله، قد خلقه الله عز وجل، هذا تعبير سيد قطب.
كلمة زل بها قلمه بيتنطق بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال: أما القرآن فهو من صنع الله، وصنع دي معناها الخلق، خلاص. قال لك يبقى من صنع الله يبقى يقول إن القرآن مخلوق، تمام. أبدا هو مش عايز يقول كده.
وما أدرك إنه ما يريد أن يقول هذا، ما أدرك الحويني أن سيد قطب لا يريد أن يقول بهذا، هل هو سأله سؤالا مباشرة؟ وهل هو يعني دخل في قلبه تعلم أنه يريد هذا أو لا يريد؟ ما هذا؟ ما كان هذا صنيع العلماء في التعامل مع المخالفين، وخصوصا إذا عرفوا بالبدعة الظاهرة؟
ابدا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله خلاص، عايز يقول كده. فخان قلم الادبي فشطح في مواضع كده، حاول انه يثبت بعض عبارات الصوفيه والكلام ده، فوقعته في مزالق، حتى ان بعض الناس برضو اتهمه بانه يرى عقيده الحلول والاتحاد كمان، لان له عبارات في سوره الحديد وفي سوره الاخلاص قل هو الله احد، برضه ايه ممكن اي بني ادم عايز يتلكك له هيتلكك له.
من الذي قال بان سيف قد قد قال بكلام اهل وهم في الوجود في كتابه في الضلال؟ العلامه محمد ناصر الدين الالباني، كذلك العلامة محمد العثيمين رحمه الله. هذا حكم الحويني على من يدعي أنه قد تتلبس على يديه، يعني الآن يحكم على من اتهم سيد قطب أو على من يعني قال عن سيد قطب أنه يقول بكلام وحدة الوجود أنه يتلكك له، بتعبير الدارج هذا العالم بيتلكك الألباني بيتلكك لسيد قطب، وابن عثيمين بيتلكك لسيد قطب، الحد تعبير حوالي. فهذا يعني بارك الله يثبت ما قد قلناه منذ قليل، الحويني يدافع عن أهل البدع على حساب أقطاع أهل العلم، ويريد أن يعني يجد المخارج والمعازير لسيد قطب على حساب لم على حساب الأكابر. فحتى يعني نستجلب عواطف أو عاطفة المستمع إلى سيد يطعن في العلماء الذين قد خبروا الكتاب، فهذا هو حال أحوالهم. ولذلك يعني صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم نتكلم عن السنون الخداعة وعن ظهور أناس يخونون الأمناء ويشهدون للخائنين بالأمانة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها المؤتمن، ويتكلم فيها الروايضة، السفيه يتكلم في أمر العام الذي لا يحسن الكلام فيه إلا الراسخون في العلم، وحتى لو سلمنا جدلا أن سيد قطب ما قصد بكلامه في القرآن أنه مخلوق، هل هذا يبيح للحويني أن يتهم الأفاضل من أمناء هذه الأمة من الأكابر لأنهم قد ظلموا خيرا ظلما بينا لأنهم حكموا على كلامه بأنه يوافق كلام القائلين خلق القرآن، لا يوجد سلفي يقول هذا أبدا في عالم العلماء، وإن أخطأ هذا العالم ما دام قد سهل له من استقامة المنهج. هل يقال في حق العلامة عبيد الجابري وفي حق مثلا الشيخ زيد المكتبي وفي حق غيرهما ممن يعني قال إن سيدا يقول خلق القرآن تبعا لعباراته التي تثبت هذا؟ هل يقال في حقهم أنهم يتلككوا لسيد أنهم قد ظلموا سيدا ظلما مبينا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نعم لا تعجبوا إذا وجدتم أن الذين يتعصبون للحوين من المتحمسين ومن غيرهم يطعنون في هؤلاء الكلام ويسبونهم سبا قبيحا، احيانا تصريحا واحيانا تلميحا. فهذا هو الذي رضاهم عليه الخير. فلذلك كيف يلحق امثال هؤلاء اهل السنه؟ كيف يلحق امثال هؤلاء الذين يطعنون في اكابر اهل السنه بانهم اهل السنه؟ كيف اذا وجدتم من يطعن في الامام احمد او في الإمام مالك أو في عبد الله بن المغار أو في محمد بن سلمة أو في محمد بن نصر المروزي أو في الآجري أو في غيرهم من الأكابر من أمناء هذه الأمة، ويتهم هؤلاء الأكابر بأنهم ظلموا وبأنهم فيهم كذا وكذا وبأنهم أظن لليق؟ هل يقال في حق من يقول هذا الكلام انه من اهل السنه او انه من اهل الحديث؟ فعلى الحويني ان يراجع نفسه وان يتوب الى الله من هذا السب للعلماء. أن يلتزم بمنهج الموازنات الذي ويدعو إليه في حق العلماء. فمنهج الموازنات يكون مع أمثال سيد قطب ومحمد حسان فقط. أما إذا جئنا إلى الكبار وإلى فتاوى الكبار لا موازنات معهم، فيوصف كلامهم بأسوأ الوصف ويسبون بأقبح السب. لا موازنات مع العلماء، لا موازنات مع الألباني ومع ابن عثيمين ومع عبيد الجبري، لا موازنات. بل يوصف كلامهم بأنه تلكيك وأنه جليطة وبأنه ظلم، ويوصف بأسوأ الوصف. ولا يقال في حقهم أنه مثلا علماء اجتهدوا في أخطاء ده لا سلمنا له، يعني حتى ليه يعني لا يضعوا كلام هؤلاء الأئمة في مصاف الاجتهادات الخاطئة، لو يعتبروه من الضلال. فالآن انكشف لكم الوجه المستعار الذي يخفي الحويني نفسه خلفه. ولذلك فإني يعني قد أعجبت بما قاله الشيخ عبد المالك الرمضاني الجزائري في الكلمة التي بين فيها حال أحوالي حيث طبق ما قاله.
قال الشيخ عبد المالك الرمضاني حفظه الله عندما سؤال طلب من السائل كلمة في منهج الشيخ أبي إسحاق الحويني حتى يكون لنا منك سند عال. قال الشيخ عبد المالك الرمضاني حفظه الله أما الشيخ أبو إسحاق الحويني فأنا أخشاه على مصر كما كنت أخشى على أهل بلدنا الجزائر علي بن حاز، يتبع نفس المنهج في الإثارة والدغدغة بالعواطف وكثرة التهييج السياسي، هذا يظهر في الخطب أكثر منه في الدروس والمحاضرات، ولعل السائل يجد ذلك واضحا مسموعا. خطب تخالف السنة ساعة وساعتين ثم محتوى فارغ كله حديث عن الوزراء والمسؤولين وتضييع وقت المسلمين في التحريش السياسي، هذا لا يفيد كما تعلمون، وهذا من باب الأمانة في دين الله عز وجل ذكرناها.
وطبق الشيخ عبد الملك. فإن الحويني الآن كأنه يسلك ما كان يسلكه علي بالحاج هذا الجزائري في أول أمره قبل أن تقوم الفتنة في الجزائر، وكانت تصريحات علي بالحاج وكان تقريبه المستمر للشباب سببا رئيسا في إراقة دماء الآلاف من شعب الجزائر، وكانت سببا في انتهاك حرمات العشرات من المسلمين هناك، وحتى يظهر لكم صدق ما قاله الشيخ عبد المالك. لو أن الشعب المصري خرج الآن حاملا السلاح كما صنع بعض الشعب الجزائري منذ سنوات طويلة تحت قيادة هذه الجماعة الإخوانية المخرجة، هل الحويني يسلك مسلك من؟ يسلك مسلك الإمام أحمد لما جاءه فقهاء بغداد يشتكون إليه ظلم الواقع فيقول لهم الله الله في بلاء المسلمين والصبر على ما نحن فيه أولى من الفتنة، أم يقول مقولة علي أن يقول مقولة علي بن الحاج الذي جاء التحريض لهؤلاء على الاستمرار في الخروج وحمل السلاح. خطب الحويني وكلام الحويني خصوصا في الآونة الأخيرة يؤكد أنه سوف يكون قول علي بن الحاج أنه سوف يسلك مسلكه، بل وسلك مسلكه بالفعل في بعض الكلام الذي قرأناه على الأولى في الطعن في أهل الأولى. فكذلك علي بن الحاج بدأ أيضا أمره بالغمز واللمس في الأكابر من أهل الأولى حتى يزهد الشباب في فتاوى العلماء حتى يقطع الصلة بينهم وبين العلماء، ونحن نطرق لحوينه المجال المجال واسعا كي يتراجع عن هذا الامر وان يكذب كلام هذا الان صراحه انا اريد ان اكذبه ان يصرح بحقيقه اعتقادي وان يظهر انكاره صريح لمنهج علي بن الحاج وان يظهر انكاره على من سلك مسلكه ان كان انكار صريح وكما يظهر للبيب المنتبه لدقائق الكلام لم يتعرض أحوينه لنقده لفات قد لمسألة تكفيره مجتمعات وما يعني أشار إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد وبلا شك هذا ليس غفلا من أحوينه ولكن أن أحوينه كما بينا في الدروس السابقة وقد وافق سيد قد في بعض أصول منهجه هذا التكفير الغالي ولذلك من انتقد عليه هذا لأنه قد وافقه في بعض الأقوال وأيضا لم يرفع إخويني لم يرفع إخويني رأسا لفتاوى الألبان السابقة ولا يعني حتى أشار إليه لماذا يتمسح بالألبان وحتى يعني لو سلمنا أنه قد يعني يخالف الألبان فهو كما يدعي أن الألباني شيخه أن الألباني شيخه طب اذكر كلام شيخك وبين ما فيه من خطأ لكن هو أساسا لا يرفع لا يرفع رأسا لكلام الألباني في المنهج وفي أبواب الاعتقاد إلا في بعض مسائل مثلا الحديث والأسماء والصفات فقط أما الفتاوى التي تتعلق بالتكفير أو بالحكم على أهل البدع أو بالحكم على الأحزاب المخالفة لأهل السنة فلا يشير إلى كلام الألباني ولا يعتبر به وهو كما ذكرنا قد تفاوض هذه الكلمة القبيحة في حق الألباني ويعلم أن الألباني قد أفسد بأن سيكون قد قال بكلام أهل وهذه الوجود في سورة الإخلاص بل هو يعلم أن حزب الإخوان قد اتهم الألباني أن الكفر سيكون بسبب هذا الكلام ورغم هذا هو كان يندفع بعواقب الإخوان لأنه يقول لهم أنتم كنتم على الحق فعلا الألباني كان بيتلكك لسيكم كما يعني اتهمتم الألباني هو كما قال العلامة الرابعة يزداد بعدا عن السلفيين ويزداد تلاحما مع الإخوان والصوفيين ومن المواضع التي أيضا تثبت أن الحوين يطعن في أكابر أهل العلم، ولقد ثبت عنه من طريقين، من طريقين صحيحين، أنه لما سئل عن العلامة ربيع بن هادي حفظه الله أنه قال عنه إنه أحمق، أخبرني بهذا أحد إخواني من طلبة العلم ممن كان يتصل على إخواني من قبل، وسأله هذا السؤال مباشرة في مكالمة بينه وبين إخواني، فأجابه له الإجابة، قال له ماذا تقول في أبي الحسن المصري؟ فقال إن أبا الحسن جيد، جيد جدا. فقال ماذا تقول في الشيخ رضي الله عنه؟ قال إنه أحمق. فأين هو من كلام شيخه إن كان شيخا له على دعائه؟ أين هو من كلام شيخه الألباني رحمه الله تعالى في حق الشيخ رضي الله عنه؟ العلامة الألباني يقول عن الشيخ ربيع بن هادي أنه حامل راية الجهة التالية، ويقول عن الشيخ ربيع إن من يطعن في الشيخين ربيع ومقبل ماذا قال الألباني؟ هات حتى نحكم على الحويني من كلمة الألباني. قال على من يطعن في ربيع بن هادي ما سوف نقرأه إليه.
قال الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفضل الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. فالحق على هذين الشيخين أي الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح، هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين، إما من جاهل أو صاحب هوى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقتل ظهره.
هكذا حكم العلامة الألباني على أبي إسحاق الخولي الذي يطعن في رضيع بن هادي، ويطعن في مقبل بن هادي أيضا، ويطعن في كلا الشيخين الذين قال في حقهما العلامة الألباني هذا الكلام، أن من يطعن فيهما إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونسأل الله أن يهديه أو أن يقسم ظهره. هكذا دعا الألباني على ما قاله على الحويني على من على شكلة الحويني. ولذلك تجد أن هذه الانتقادات الكافرة من الحويني لفتاوى الأكابر لم تظهر على الملأ هكذا إلا بعد موت الألباني. ما استطاع أن يظهر هذا في حياة الألباني، يعلم جيدا أن هذا الكلام لو كان وصل للألباني في حياته لا طبعا لا استنكره أشد الاستنكار. على نحو ما صنع أبو الحسن المصري لم يظهر ما عنده إلا بعد موت العلامة مقبل بهذه رحمه الله تعالى. فنعوذ بالله من حال أهل النفاق. وأيضا اسمعوا هذا الثناء العالي من الحويني على رمز من رموز حزب الإخوان بخلاف شكل، وهو عبد الحميد كشك رحمه الله. الذي كان يعد من أكبر دعاة حزب الإخوان في حوالي الستينات أو الستينات أو الخمسينات ماذا فقط. فقال الحويني في كتابه الذي يسمى بتنبيه الهاجر، إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد في المقدمة في الصفحة التاسعة، ثم توفي الشيخ أي الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله في رجب في العام 17 بعد الأربع من ألف النجاح. فاللهم اغفر له وارحمه وارض عنه كفاءة ما نافح عن دينك وما جاهر بكلمة الحق. وما قال هذه الكلمة ولا أقل منها في أكابر أهل الأدب، بل يقع فيه كما بيننا ويوصف كلامهم دين أسوأ دين الوصف. فيوصف عبد الحميد كشك الذي ما تكلم عن التوحيد البتة، يعني يوجد مثلا له مئات الشرائط المسجلة لم يتعرض فيها ولو مرة واحدة في تعليم الناس التوحيد، بل بالعكس تجد في طيار هذه الشرائط أو الدروس التي يدعي الحلم أنه قد كافح بها عن دين الله عشرات المخالفات في التوحيد والعقيدة التالية. وتجد في كتب عبد الحميد كشك وكان كنت قد قرأت بعضها من سنوات طويلة منافحة عن أهل التصوف وأهل الخرافة من المتصوفين، يدافع عنهم وينافح عنهم ويعظم كلام المتصوفين. وكان أيضا يعني ممن يسلكون مسلك الخوارج القعبية في التهريج على السكان، فهذه المنافحة التي يقصدها الحويني. الحويني يعتبر كلام عبد الحميد كشك في سب الحكام العلمانيين في التشهير به وفي إظهار أخطائهم على منابر الجمعة، ها، وفي وصفهم أسوأ الأوصاف وأقبح الكلمات التي يتنزه العالم عن ذكرها. يصف هذه الطريقة لعبد الحميد كشك نعم بأنها منافحة ومكافحة عن دون الله وكذا ولذا ولنجي ذلك واتبع الطريقة نفسها في منهجه فهو أظهر إعجابه في عبد الحميد كشك وبالفعل يعني يعد عبد الحميد كشك شيخا له فعليا أنا قد سلك مسلكه في التهيج السياسي الذي هو مسلك الخوارج الصعبة وأيضا يعني ما اهتم بمسائل التوحيد كان طريقة عبد الحميد كشك فكما كان عبد الحميد كشك لا يتعرض البتة لمسائل توحيد العبادة التي تعد أعظم المسائل التي ينبغي أن يذكر الناس بها ولكن من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب ها؟ لا يتعرض لها البتة إلا قليلا وقد يمر عليها المرور الكرام إن مر عليها ولا يعتبروها من المسائل التي يوالى ويعاد عليها ومن أجل ذلك سبق أن يثني عليه على من يخالفها نحو سيد قطب ونحو عبد الحميد كشك هذا ومن على شكلتهما من دعاة أهل البلاد وله كلام آخر يثني فيه على بعض دروس الإخوان أيضا في دروس أخرى له كان تقريبا ثناء على من يسمى عبد الرشيد فقط أنا ما أذكر أحد رموز الإخوان ويثني عليه الثناء عليه لأنه تقريبا يعني قد خطب خطبة العصماء عند قدوم تقريبا الرئيس السادات رحمه الله تعالى لزيارة أحد الأماكن فكما يدعي حوائي أن يعني أنه لما علم بزيارة الرئيس السادات رحمه الله تعالى هذا المكان لأن كانت هناك يعني صدقات وأشياء محفوظة للمساكين فهذا المجلس إيه فرموها يعني أو ألقوها في مكان يعني أفسدت فيه يعني كما قال حتى يعني يمهد الطريق لقدوم الرئيس السادات فقام هذا الإخوان هذا الداعية الإخواني قد يكون عبد الرشيد فقط والله لا أذكر يحضرني شاهد يعني واحد من هؤلاء من الرموز القدامى للإخوان أيام السادات رحمه الله تعالى فأخذ فخطب خطبة يعني تهيجية حماسية ضد السادات رحمه الله تعالى فالحويني يعتبر هذا يعني يذكر هذا كمثال للشباب اهتدى به أن يسلكوا مسلك هذا الداعي الإخواني في التهيج عليهم على الحاكم والخروج عليهم الكريم هكذا ولا يعني لا يحضرني الآن اسم الشريط سمعته من سنوات طويلة يعني. ولكن ما نفس السنة سوف يجيبه إن شاء الله و وأيضا في شريط آخر له يسمى بتقسيم الأصناف يعني عنوان عنوان هذا الدرس يوحى نفسه يتكلم عن التوحيد فإذ بك تسمع هذا الدرس الحماسي من أوله إلى آخره فلا تجد كلمة واحدة في التوحيد إنما تجد كلاما هو قد يكون نعم من مستلزمات التوحيد ولكنه لا يقدم على الكلام في أصل التوحيد فيتكلم عن بعض هؤلاء الذين نابذوا شرع الله بالعداء بالفتاوى الضالة نحو هذه المرأة فالتي كانت معتادة عندي إلى تفويت الرجل بالمرأة في الميراث وفي مسألة الطلاق لها حق الطلاق مثل الرجل، وما شاكل ذلك من هذه المسألة التي ظهرت في بعض الصحف في الأونة الأخيرة من بعض هؤلاء المنافقين أو من بعض هؤلاء الذين يعني قد وقعوا في مثل هذه الأمور لجهل وبرعونة وعذرة. يعني بلا شك هذه من المسائل التي ينبغي أن تنكر، نحن ما ننكر على هؤلاء، ما أنكر على هؤلاء، ولكن نعجب أنه يعني يريد أن يربط الشباب بمفهوم معين هو مفهوم حزب الإخوان، لأن كما قال هؤلاء لقد اندثر شرك القبور ونحن الآن مصارع شرك الأصول. كان أراد أن يقرر هذه القاعدة من خلال هذا الدرس، فلذلك سماه تقسيم الأصنام وضرب مثالا من الأصنام بمثل ما ذكرنا، ولم يتعرض الأصنام القديمة التي يعتبرها الحزبيون أنها خلاص قد عطى عليها الزمن، الأضرحة والمقامات والمقدسون من الأموات الذين يتوجه إليهم بالعبادة في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الأيام للأسف، لا يعني لا يعتبر هذا من الأصنام التي ينبغي أن نحذر الناس منها، ولا تحطم هذه الأصنام الآن. تحطيم هذه الأصنام يكون بعض أصنام الجدار على طريقة الإخوان، فلذلك ما يتعرض لذكر هذه الأصنام لأنها عنده كما هي عند الإخوان يتعرض من المسائل التي ما ينبغي أن يصرف إليها اهتمامه البالغ، ولذلك ما يتعرض لها يعني إلا قليلا في عشرات المحاضرات والمؤلفات التي كتبها، ولا تهتم بالتنويه عليها ولا بتفكير الناس. لذلك سبحان الله يعني هو كما ذكرنا في درس سابق لما جاء يتكلم عن معنى التوحيد يعني هو صدق على شيء، انه تكلم عليه في المحور الذي هو يدور عليه فيما بينه، فبين ان معنى التوحيد عنده او ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في مكة في أول الأمر حتى يشهدوا أنه لا حاكم إلا الله بهذا المعنى، فسبق قتال المشركين أو سبق قتال النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة كان كما ذكر هذا في المعنى في هذا الدرس الذي تمام تقريبا من الأمر وغنى المنكر، ثم قد قرأنا كلامه في الدرس قبل السابق وأنه قد أول كلمة التوحيد فأن معناها لا حاكم إلا الله، يعني أن المشركين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يقرون بأنه لا يحكم إلا الله عز وجل، طبعا هذا من كلام الله. فالشاهد يعني أن هذه الفكرة أو هذا المعتقد الخارجي غلب على الحويني في كل أحواله وظهر في مناتحاته عن هذه الأصول، ف فعليكم أن تربطوا كلام إخواني بعضهم البعض حتى تفهموا حقيقة منهجي. فلم يعرج على بيان المعنى الصحيح لكلمة التوحيد أنه معناها لا معبود الحق إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في مكة فأمر لماذا؟ فلأنهم لم يحكموا شرع الله، كيف وأن الشرع لم يكن أنزل في مكة؟ لماذا قاتلهم؟ أن يتركوا العبادة للأصنام للمقامات التي نصبت بمسمى هذه الأصنام. قاتلهم أو حاربهم إنهم اتخذوا هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله، يتوجهون إليه بالدعاء وبالذبح وببقية العبادات. فهذا تحريف لإجماع كلمة التوحيد. يعني بتقدير الله في الجمعة الماضية صليت الجمعة في مسجد من أكبر مساجد حي مصر الجديدة، يعني يصح حوالي ما يقرب من 5000 مصلي أو يزيد، وخطيب هذا المسجد يعني مبار بالأنصاف وقد خطب خطبة يعني خطبة لحد ما جيدة في حق اليتيم، ولكن يعني أنا أردت بعد الخطبة أن أستفيد من وجودي في هذا المسجد فأذهب إليه كي يعني أتناقش معهم أو كي أدعوه أو أرى يعني منهجه. هو يعني كان يتحدث بلغة العربية السليمة وكان يتكلم بكلام منضبط إلى حد ما بخلاف خطبته. فالمهم فلما ذهبت إليه وتحدثت معه فبتقدير الله بغير يعني ترتيب مني كان هناك احد الجالسين تكلم عن مساله المقاطعه للمنتجات الاجنبيه، فالمهم وصل بنا الكلام الى مساله الذهاب إلى قبر البدوي، وأن أصل البلاء الذي يتعرض له المسلمون بسبب هذا الشرك الذي عم في بعض القرى والنجوح في مصر وغيرها، وأن الملايين يسوقون الذبائح سنويا إلى قبر البدوي كما تسوق إلى الكعبة عادية عن الزنا الذي يرتكب في بعض هذه الموالد والاحتفالات. فاشتهد أن فإذا بأحد الجالسين ينكر علي طبعا بشدة أن قلت هذا الكلام في حق مولد البدوي وفي حق أولياء الله على حسب فهمي. فإذا هذا الخطيب يحاول أن يهدئ الأمر فكان كانوا أراد أن يتقرب مني، فظن أني يعني أني من المتحمسين للحويني ولقامة حسان، أخذ يقول لي إن محمد حسان صديق يعني مقرب لي أو أن تربط لي علاقة وثيقة قوية، وكذلك أنا على اتصال يعني وثيق بالحويني. وفي الوقت نفسه قال لي إني قد عملت خطيبا أو إماما في مسجد الحسين لمدة 6 سنوات، وأنه في أول أمره لما عين في مسجد الحسين كان أيضا كنت أنكر بشدة مثلك الآن هذه أمور، كنت أنكر هؤلاء الذين يتبتخون بالقبر، كنت أقول كيف هذا، وكنت على وشك أن أقدم استقالتي من هذا المكان، ولكن بعد ذلك تبين لي أن هذه الأمور ليست كما كنت أظن وليست كما كنت أشعر، هكذا هكذا فعلا. ويعني قال لي إني قد أتيت بأحد هؤلاء الذين يطوفون قبر الحسين، فسألته هل أنت تعتقد أن الحسين هو الذي يجيب دعاء؟ فقال له لا، أنا أعتقد أن الله الذي يجيب دعاء. يعني إلى آخر مثل هذه الاعتذارات الغريبة التي رد عليها العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات. ولكن الشاهد من هذا أنه قال لي ألا تدري أن محمد حسين قد صلى معي أكثر من مرة في الحسين، وأني على اتصال وثيق بالحويني أنه ما أنكر على شيء من هذا، يعني أو نحو هذا الكلام. هذا ورد. ومن أيضا فترة قريبة أخبرني أيضا أحد الناس من العامة أنه قد رأى محمد حسان تقريبا يحضر وليمة عرس أو يحضر وليمة من الولم التي كان يعقدها كبار التجار في منطقة الحسين في مسجد الحسين، كان يعني يدعى إليها ويحضر مثل هذه المناسبات في داخل مسجد الحسين. الشاهد يعني فبارك الله فيك بارك الله فيك ولا يستخدمون السياسة، ولذلك تجد يعني تجد أن محمد حسان لا يتعرض بتة يعني لا من قريب ولا من بعيد للإنكار على هذه الشركيات في خلال هذه القنوات الفضائية التي ملأ بها الدنيا، ولا يؤثر لمسائل الشرك الأكبر البتة. وكذلك الحويني فهم بارك الله فيكم قد سلكوا مسلكا سياسيا وأرادوا أن يرقوا جميع الأطراف كما يقال على حساب التوحيد وعلى حساب الدعوة السلفية وعلى حساب من قد اغتر بهم وصار في أزيالهم من الشباب الملبس عليه. وهذا خير من غيره. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في أحيان الله في مجلس الفضل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله يعني الورقة التي يعني طبعنا في هذا الكلام لا نسينا أن نربح بها في مصدر الشريط، ولكن نعود إلى المصدر الذي أخذنا منه إن شاء الله. هذا مجموع يعني يوجد شريط كان يوضع منذ سنوات فيه فتاوى العلماء الحويني، فكان من ضمنها كلام الشيخ عبد المالك بن رمضان وكلام العلماء من هذه، وكان كلام الشيخ علي حسن كان يقوله قديما. نعم، وهو يعني للأسف كان قد تراجع عن بعضه الآن، نسأل الله أن يرضاه له.
هذا
في الدراسة.